أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام بنا إلى الوجه الثالث للتضمين هنا بملاك التغرير، وأن الأمر إنما يوجب التضمين بملاك التغرير لو كان أمره، يعني لو كان أمره على نحو المجانية في البال، يعلم من رأس المأمور بأنه سوف لا يستحق أجرة المثل، فإما أن يقدم على العمل المأمور عليه اللي هو فعل الخياطة في البين، أو أنه يحجم عنه. أما وقد أمره ولم يكن هنالك حينئذ قرين، لا من قريب ولا من بعيد في البين، على المجانية في المقام، وكان بانيا على الضمان وأنه يستحق أجرة مثل ذلك العمل الذي صبه في مال الآمر في البين، اللي هو منفعة الخياط التي صبها في قطعة القماش التي هي للآمر. بعد ذلك حينئذ لا يكون هنالك أجرة مثل هذا نحو التغرير، والمغرور يرجع على من غره في المقام. هذا كان حاصل حينئذ هذا الوجه. فحينئذ يكون الضمان في موارد الأمر بملاك التغرير، وأن المغرور يرجع على من غره. هذا الكلام لا يتم لنقطة واضحة، وهي أن قاعدة التغرير لا تفيد تضمينا، مر معنا في محله، لا سيما حينئذ في مسألة تعاقب الأيدي في غيرها حينئذ من هذه الموارد، أن أساس الضمان إنما يكون ثابت بملاك آخر كالإتلاف أو وضع اليد مثلا في البين. وإلى مثلا سبيل الفرض، لو كانت مثلا هذه العين لشخص، يعني مثلا خلينا نفترض الكتاب كان لشخص من الناس، وقد باعه حينئذ من شخص آخر، هنا لا شك ولا إشكال أن المشتري، وخلينا نفترض أنه تالف أو طعام، هلا الكتاب ما لحقته، طعام كان حينئذ لشخص من الناس فباعه من شخص ثالث، لا شك ولا إشكال أنه أكل ذاك الطرف حينئذ أكل، أو لا حتى مو باعه إنما قدمه له، وضع له الطعام أمامه فأكله في البيت. واضح هنا لا شك أنه يرجع عليه، لا لأن قاعدة التغرير هي التي حينئذ أثبتت الضمان، بل الضمان ثابت مثلا بملاك الإتلاف، ثابت بملاك وضع اليد، ثابت بملاك، خلنا نفترض الاستيفاء، إذا كان الاستيفاء ملاكا مستقلا غير مسألة الإتلاف وإلى آخره. وإنما التحديد من يرجع عليه إنما يكون بقاعدة التغرير، وهو أن المغرور يرجع على من غراه. واضح. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى أنه في المقام نحن بدنا نثبت الضمان بماذا؟ بالأمر. فلو كان ملاك حينئذ الضمان في باب الأمر هو الغرور في البين، يعني أشبه ما سوف يصبح نحو مصادرة على المطلوب، جعل حينئذ المدعى دليلا في المقام. لا بد في المرتبة السابقة أن ننقح ما هو الملاك في الضمان، وبعد ذلك نأتي ونفتش عن أنه حينئذ على من يرجع هذا مثلا الشخص المغرور. يجب توضح حينئذ تلك القاعدة بأن المغرور يرجع على من غره، لا لأن قاعدة الغرور هي بتثبت الضمان، وإنما تثبت على من له حق حينئذ المغرور في الرجوع عليه، على استقرار الضمان أو شيء، هذا مطلب آخر، مثل في تعاقب الأيدي. واضح. مثل في مسألة تعاقب الأيدي عينا بعين، قاعدة الغرور ما هي اللي ثبتت الضمان، وإنما ثبتت حق الرجوع وحق المطالبة في البيت، حق المطالبة اللي هو فرع ثبوت الضمان في المرتبة السابقة في البين، وهذا لا يكون بنفس قاعدة الغرور. لا تنقح حينئذ الحكم، لا ينقح حينئذ موضوع، بل لابد في المرتبة السابقة نفتش عن ملاك الضمان وبعد ذلك حينئذ نبحث عن أنه هذا يكون مغرورا والمغرور يرجع على من غره. هذا حاصل هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع في المقام ما ذهب إليه السيد الخوئي رحمة الله عليه والسيد الحكيم في مستمسكه، وهو أن الأمر إنما يوجب الضمان بملاك، يعني ما بده ملاك وإنما بقاعدة بسيرة العقلاء غير المرضوع عنها شرع. هذا حينئذ بالوجدان حينئذ العملي القائم على أنه إذا أمره بعمل ما ولم يكن هنالك قرينة على المجانية في العمل، وكان العمل متمولا بنظر العرف، ولم يكن حينئذ المأمور قد أتى بذلك العمل على وجه المجانية وإنما كان قاصدا للضمان في البين، لا شك ولا إشكال أنه يضمن ذلك العمل بلا حينئذ تردد في البين. والضمان إنما يكون بملاك الأمر. هذه سيرة العقلاء قائمة حينئذ على ذلك. بل حتى ولو لم يستوفي، إذا مضى معنا في وصف، حتى لو لم يستوفي الآمر حينئذ لمنفعة العمل، وإنما كان المستوفي لمنفعة العمل إما شخص ثالث أو لا مثلا جهة عامة وجهة مشتركة كالمساجد أو الشوارع والطرقات حينئذ العامة في البيت، لأنه صدر الأمر منه ولم يكن هنالك قرينة على المجانية فإنه يكون حينئذ مضمونا. هذه سيرة العقلاء التي لم يثبت عنها حينئذ ردع من طرف الشارع كانت بمرأة وبمسمع، ليست سيرة مستحدثة ومؤسسة حينئذ الآن، بل هذه السيرة مستمرة حينئذ، إنه سيرة قائمة على أساس نقطة ارتكازية، وهذا الارتكاز مش منعيشه اليوم، وإنما هذا الارتكاز يعيشه العقلاء بما هم عقلاء، والعقلاء مش اليوم، العقلاء حينئذ حتى في زمان النص بهذه السيرة بارتكازها كانت حينئذ في عصر المعصوم. وليست هذه السيرة فقط وفقط مخصوصة بالأغراض العرفية والأغراض التي لا تنال حينئذ أغراض الشارع، لا، هذه السيرة أيضا حينئذ طبقت ومورست فيما له فيما للشارع حينئذ غرض والتعلق حينئذ به في البحر. فلو كان موقف الشارع تجاه هذه السيرة سلبيا كان عليه أن يردع ويبين ذلك. من عدم الردع في البحر حينئذ نستكشف رضا الشارع، وهي بمرأة وبمسمع من الشارع والمعصوم عليه السلام، نستكشف الرضا والإذن حينئذ بهذه السيرة القائمة على أن نفس الأمر الذي لم يكن مقرونا بقرينة حينئذ تفيد المجانية يكون هذا الأمر ظاهر في الضمان، يكون هو الملاك والموجب للضمان بلا حاجة حينئذ إلى شيء آخر. هذا الوجه أشكل عليه السيد الأستاذ حفظه الله. وحاصل إشكال السيد الأستاذ أنه طيب نحن في المقام هذه السيرة سلمنا به ونحن عايشين هذه السيرة والوجدان حينئذ العرف قابل بذلك، إنما الشأن في مطلب آخر، وهو أن هذه السيرة ليست أمر تعبدي، ليست حكما شرعيا، انه مثلا بدك تتوضا تمسح مثلا مقدمه راسك الظهر مثلا 4 ركعات الصبح ركعتين، ليست امر تعبدي، وانما هذه السيره ارتكازات، وهذه الارتكازات قائمه على اساس نكات عامه وملاكات حينئذ عامه فيها. طيب السيره العقلائيه القائمه على التضمين حينئذ على التضمين في موارد الامر لابد لها حينئذ من نكته في البحث، وهذه وليست أمرا تعبدي، وهذه النقطة إما قاعدة الإتلاف أو قاعدة على اليد ما أخذت أو قاعدة الاستيفاء خلنا نفترض، فلا يكون الأمر بما هو في نفسه يزن كذلك. هذا ما أفاده السيد الأستاذ. لو كنا عم نبحث عن دليل شرعي ولو كنا عم نبحث عن دليل تعبدي لا بأس، وإنما عم نبحث عن سيرة عقلائية، والسيرة العقلائية مبتنية على ارتكازات وعلى كواشف ونكات حينئذ عامة في البين والملاكات، فلابد أن نفتش عن تلك النقطة التي على أساسها حكم العقلاء حينئذ بالتضمين حينئذ في هذه الموارد. هذا الكلام الذي أفاده السيد الأستاذ غير تام، وذلك حينئذ لنقد وحال. أما النقد خلنا نأتي بالنسبة لأهم القواعد للضمان اللي هي قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، سواء في موارد ضمان العهدة أو ضمان الذمة في البحر. واضح هذه القاعدة هي قاعدة عقلائية وقاعدة ارتكازية، وما في عندنا عليها دليل خاص، ليش؟ لأن النبوي كما مر معنا ما له أساس حين ليس له أصل في البحر. واضح. رغم اشتهاره وتنقله على الألسنة في البحر، بس ليس له أصل يمكن حينئذ الاستناد إليه. وإنما المهم بالنسبة لي قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، إنما هي سيرة العقلاء غير المردوء عنها شرعا، التي كانت بمرأة ومسمع من الشارع ولم يردح. هذا هو مهم الدليل في البحر. طيب، في موارد اليد العقلاء حينئذ بضم، ليش التضمين في الباب؟ واضح، مش لنكتة تعبدية وإنما لنكتة ارتكازية. العقلاء بيتعاملوا حينئذ مع نكات وملاكات في الباب. ما هو الملاك في موارد قاعدة على اليد لأجل التضمين؟ نرجع نسأل نفس السؤال في الباب. الجواب الذي تجيبه أيها السيد الأستاذ في موارد سيرة العقلاء على التضمين في موارد قاعدة اليد بنفسه حينئذ نجيبه هنا بالنسبة للتضمين في موارد الأمر. واضح. يعني بعبارة أخرى العقلاء ما ضمنوا في موارد قاعدة على اليد قطرة. ليش ضمنوا؟ لما كان على اليد الآخذة المستولية على مال الغير ظلما وعدوانا واستيلاء على وجه الضمان، إذا كما مر معنا بالنسبة لمفاد على اليد ما أخذت والأخذ بالنسبة لقاعدة عليها. طيب، إذا كان الأمر كذلك بالنسبة لها، فنقول ما هي النقطة الارتكازية التي على أساسها العقلاء ضمنوا بقاعدة على اليد ما أخذت؟ ما في عندنا نقطة نفسية قاعدة على نفس اليد هي حينئذ النقطة، وهي تمام الموضوع وتمام الملاك، وإن شئتم قلتم هي المقتضي للضمان في البيع، من دون أن يكون هنالك نقطة ورائية ونقطة ارتكازية غير نقطة حينئذ على اليد في البحر. واضح. وإذا الذي حينئذ ما تقوله أيها السيد الأستاذ بالنسبة لقاعدة على اليد والنقطة الارتكازية التي على أساسها حكم العقلاء بالتضمين في موارد على اليد في البيت، بنفسي نقول هنا بالنسبة لموارد الأمر فيما لو أمره بعمل حتى ولو لم يستوفي منفعة ذلك العمل، وإنما استوفاه مثلا الغير. هذا أول. ثانيا اللي هو الحل في المقام، وهو صح نحن سلمنا أن أحكام العقلاء وفي مواد سيارهم العقلائية حينئذ هذه الأحكام العملية ليست أحكام تعبدية وإنما على أساس نكات حينئذ ارتكازية في البحر. واضح. بس ما النقطة الارتكازية موجودة، يعني مرة بتكون حينئذ نكتته بحاجة حينئذ للتفتيش وللبحث عنها في البحر، ومرة نكتته تكون موجودة في طيب في موارد قاعدة على اليد. ما هي النقطة العقلائية التي على أساس حاكم بالضمان؟ هي نفسها اليد الآثمة واليد العدوانية التي استولت ووضعت حينئذ وأخذت مال الغير فيها. طيب، في موارد الأمر ليش حاكم بالتضمين؟ لنفس حينئذ الأمر الذي لا يكون ظاهرا في المجانية في البين عينا بعين. يعني بعبارة أخرى، كما أنه عند العقلاء قاعدة على اليد هي تمام الموضوع لحكم العقلاء بالضمان، وقاعدة الإتلاف تمام الموضوع لحكم العقلاء بالضمان، أيضا عند العقلاء لنصر العقلاء قابت على ذلك، والسيد الأستاذ سلم حينئذ بذلك، ولكنه ناقش أنها ليست نقطة تعبدية، ليست أمرا تعبدية، وإنما في نقطة عقلائية. النقطة العقلائية والنقطة الارتكازية هي نفس هذا الأمر غير الظاهر في المجانية في البحر. مش مشترط أن يكون ظاهر، غير الظاهر في المجانية، سواء كان في قرينة على الضمان أو لم يكن هنالك ضمين على قرينة على الضمان في البين، نفس هذا حينئذ الأمر في البين يكون هو تمام الملاك وتمام الموضوع وتمام النقطة الارتكازية بنظر العقلاء لحكمهم بالتضمين في موارد الأمر بعملهم ما، سواء استوفى منفعة ذلك العمل أو استوفاه مثلا الغير من شخص خاص، من شخصية حقيقية أو شخصية حقوقية في البين. هذا حينئذ ما نريد أن نقول. إذا ناقشنا بسيرة العقلاء حينئذ، واضح، إذا ناقشنا بنفس سيرة العقلاء سوف لا يبقى سيد الأستاذ مش عم يناقش بالسيرة، هو آمن وسلم بالسيرة، وإنما بده يربط حينئذ سيرة العقلاء بنقطة حينئذ أخرى في العلا، مثل قاعدة على اليد. في قاعدة على اليد حينما حكم العقلاء بالتضمين فيما ما ربطت أنت بنقطة أخرى، وإنما نفس اليد هي تمام الموضوع للضمان. أيضا هنا الأمر غير الظاهر في المجانية هو تمام الموضوع للحكم بالضمان. وخلاص مش بحاجة إن نربطها بقاعدة أخرى، مش قاعدة على اليد أو قاعدة الإتلاف أو قاعدة الاستيفاء. لو قلنا أن الاستيفاء ملاك مستقل للضمان غير الإتلافي مثلا في أفلح. هذا الوجه الرابع هو أسلم هذه حينئذ الوجوه في البين لفرض أن الأمر غير الظاهر في المجاني يكون ملاكا للضمان وموجب للضمان ومقتضي للضمان في أفلح. الوجه الخامس، الوجه الخامس وهو أن المورد من صغريات قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده في أفلح. ليش؟ لأنه هذا المورد يعني بموارد الأمر، إما أنه بيرجع حقيقة إلى جعالة أو بيرجع حقيقة إلى إجارة لكن فاسدة، مش لأنه يعني ما تعين فيها الأجرة، ومر معنا أنه من شرائط صحة الإجارة تعيين إذا شو الأجرة. فهذه طلعت نزلت في موارد الأمر واضح، إما أنه إجارة لكنه ما تعينت فيه الأجرة فتكون فاسدة، أو جعالة وما تعين فيها الجعل في البيت فتكون حينئذ شو فاسدة واضح. وفي موارد الجعالة مضمون حينئذ ذلك العمل من عمل محترم ومضمون بالجعل في البيت، وفي موارد الإجارة الفاسدة تكون حينئذ الإجارة العمل المحترم ومضمون بالأجر المسمى، لكن يستحق الأجرة أو الجعل المسمى بماذا؟ فيما لو كانت الإجارة صحيحة يعني بالعقد الصحيح، وحيث أن الإجارة باطلة في البيت لكنه ما يضمن بصحيحه بإجارة فاسد بإجارة أو بجعالة صحيحة يضمن بفاسده، حيث أنه ما في تعيين لا للجعل ولا للأجرة في البيت، والضمان بفاسده بأجرة مثل ما استوفى من ذلك العمل. وهذا الشيء اللي بدنا إياه، أزل من هذا المقدار لا نحتاج في المقام ولا نريد. فحينئذ يكون المورد والمقام من صغريات قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. هذا الكلام فيه أولا وثانيا، أولا يعني أولا نقاش في الصغر، وهو أنه بمجرد الأمر، بمجرد الأمر لا يكون المورد من صغريات ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده بمجرد الأمر غير الظاهر في المجاني. ليه؟ لأنه بالجعالة بدك تفترض أنه في جعالة صار فيه، سواء كانت الجعالة نحو إيقاع أو لا كانت عقد على ما تقدم من ضابطة الإيقاع والعقد وتطبيق ذلك على الجعالة في البحر. وهكذا بالنسبة للإيجار، خلينا نحكي بالإيجار، أنه الإيجار هو في التزام نفسي من الطرفين أو مبادلة مال بمال، و يكون حينئذ هنالك نحو قرار قام به كل من الطرفين وملك التزامه للطرف المقابل، مقابل تمليك الطرف المقابل التزامه للطرف الأول. هذا اللي مضى معنا بالنسبة للتعريف حينئذ الإجارة. هلا هيدي الإجارة اشتملت على كل شروط صحة الإجارة، كانت إجارة صحيحة وتكون مضمونة بالأجرة المسمى. لم تشتمل حينئذ على الشروط الصحيحة، سقطت بعض تلك الشروط مثل مثلا لم يذكر الأجرة في البيان أو لم تذكر المدة، لم يعين العمل، لم كذا، فتكون الإجارة حينئذ فاسدة. ساعتها بنجي بنقول ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده في البيان، بصحيح بالأجرة المسمى بفاسده بأجرة مثل ما استوفى. بس في عقد، في قرار معاملة تم فيما بين الطرفين، في إجارة ولو معاططية في البيع، مثلا سكنني بهالدار بأجر كذا حينئذ في البيع، قال له سكنني بالدار وما قال له إلى مدة كذا، لا لشهر لا ليوم ولا إلى آخره، ما عدم تعيين المدة وما في إطلاق ينصرف وما في قرينة على التعيين في البيع، تبطل حينئذ الإجارة. أم راح قعد قال له ما أنت بتستحق الأجرة المسمات بالعقد الصحيح، هذا العقد باطل لأنه ما تعينت المدة، وما بتستحقش أيضا أجرة مثل ما استوفيت أنا من منفعة سكنة أبو الله، هم بيستحق قطعا أجرة ما استوفى. ومن ساعتها بنبحث حينئذ ما هي نقاط الاستحقاق في البيت ونقاط الضمان، لكنه على كل حال في قرار معاملي وفي معاملة تمت بين الطرفين، إما على نحو التعاقد في البيت أو لا أقل على نحو المعاطات والتعاطي فيما بين الأجير والمستأجر أو المؤجر والمستأجر حسب أنه إجارة أعمال أو إجارة أعيان حينئذ فيها. لكن في مقامنا كل ذلك مش حاصل. فقط وفقط قال له خط لي هذا الثوب حتى يمكن مش إله. قال له غني قال للخياطي خط ثوب، هذه قطعة قماش لطالب العلم اللي ما عنده قدرة مالية على أن يخيط ثوب، خط ثوب مثلا أو صاية أو جبة مثلا لهالطالب العلمي في البحرين. واضح لهذيك قال له قبلت ولا عينوا أجرة ولا إلى آخره في البحرين. مجرد ما قال له ذلك والطرف المقابل أخذه، ما في قرار معامل من الطرفين، والأمر لا يجعل حينئذ مجرد فعل المأمور مع أمره لا يجعله إجارة ولو فاسدة أو جعالة ولو فاسدة في البيت، حتى تكون من صغريات ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده فيها. هذا أول. هذا الجواب هلا فينا نلعب فيه. ليش؟ لأنه الإجارة إذا سلمنا بأنه بتتم فيها المعطاة في البيت، المعطاة هو شو؟ عبارة عن شو؟ يعني أنه ما في قرار المعاملة موجود، ولكن ما في إبراز لذلك حينئذ بعاقد وبتعاقد من الالتزام المعاملي موجود من الطرفين. واضح؟ بس هذا العقد واضح غير موجود في البيت. واضح؟ هذا اللي مر معكم. يعني حتى مثلا أوفوا بالعقود، التعاقد يشمل حتى بالنسبة للبيع المعاططي، حتى بالنسبة للإجارة المعاططية، غاية أنه ما في إبراز لها بلاص. مرة بيجي بيقول له استأجرتك لخياطة الثوب بدرهمين، وهذيك بيقول له قبلته قربة الله تعالى الله أكبر، وهذه صار شو؟ عقد إيجار. مرة أخرى بيقول له شو؟ خط لهذا الثوب أو خط هذا الثوب لطالب الفلاني في البيت، وخاص وذيك أخذوا الصريقيت على الأساس. لم تذكر حينئذ الأجرة. واضح؟ إجارة معاططية في البيت لم تذكر فيها الأجرة فتكون باطلة، فساعتها بيصدق عليها أنه ما يضمن صحيح يضمن فاسد. ليس بالضرورة في الإجارة المعاططية أنه بيقعدوا بجلسة واحدة وبيحضرها شهود وبيصير فيها قرار حينئذ معاملي، غايته أنه أبرز بالفعل ولم يبرز بماذا؟ بالقول في البيت. ليس الأمر كذلك. عملية الأمر يقول له خط لي هذا الثوب، الأمر شو الأمر؟ سواء كان أمر أبرز بفعل أو الأمر أبرز بقول، لأنه أغلب ما يكون أنه بالقول، خط لي هذا مثلا الثوب أو خط هذا الثوب لطالب العلم مثلا، وما ذكر له الأجرة. واضح؟ هذه إجارة، وهذيك يقدم على الأساس قطعا هذه إجارة معاططية، فتكون من صغريات ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، لأنه ما ذكرت الأجرة فتكون باطلة. فهذا أول. ثانيا هذا الأهم، هذا الأهم، وهو أنه مر معكم في البيع وقت اللي وصل لقاعدة ما يضمن صحيح يضمن فاسده، استعرض الشيخ الأنصاري، ونحن كلنا هلا كل اللي بتشوفوه عم نحكي هذا كله من عند الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. واضح؟ وقت اللي بيقولوا شيخ فعلا رحمة الله عليه، الشيخ الأنصاري وقت اللي استعرض ما يضمن صحيح يضمن فاسده، لا هي لا آية ولا رواية في البحر. واضح؟ وإنما قاعدة متصيدة من أدل. كان الشيخ الأنصاري عم بيفتش عن النكات التي على أساسها، هلأ بصحيح الإجارة في ضمان، ليش؟ بنفس العقد الصحيح. ليش؟ للنكات التي تبحث في أساس العقد، أنه كيف بكون حينئذ مضمن وبالأجرة المسمى. طيب بفاسدة ليش بده يكون في ضمان؟ خلاص إيه نزلت من السماء ما يضمن صحيح يضمن فاسد، قطعا أنا نفتش عنك. مرة استدل بقاعدة على اليد إذا بتتذكر، مرة استدل بقاعدة الاستيفاء، مرة استدل بقاعدة الإتلاف، مرة استدل بقاعدة الإقدام إذا بتتذكروا في محلها الشيخ الأنصاري استدل بقاعدة الإقدام من الطرفين حينئذ في البائع والمشتري، يعني هو كنا بحكيها بالبائع، أيضا في الأجير والمستأجر، في الأجير في المستأجر والمؤجر في إيجار الأعيان أو الأعمال في البيت، كل ذلك كان يستعرضه الشيخ الأنصاري إذا بالذكر في محله. وكان عم بيقول أنه ما هي النقطة التي على أساسها حكمنا بفاسد الإجارة بالضمان بأجرة المثل، كما حكمنا بصحيحها بالضمان بأجرة المسمات. هذيك العقد اقتضى الضمان بأجرة المسمات، هون حينئذ ليس العقد، وإنما إما قاعدة على اليد. واضح؟ كما لو كان في البيع والعين صارت تحت يده، أو قاعدة الإتلاف أو قاعدة الاستيفاء أو قاعدة الإقدام أو قاعدة التفويت حتى، حاول هنالك أن يستدل بمثل هذه القواعد، وأن التفويت يكون ملاك من ملكات الضمان، أو أنه لا، إذا أوجب إتلاف بضمن، إذا لم يوجب إتلاف لا يضمن حينئذ في البيع. هذا حاصل حينئذ ما يمكن أن يقال بالنسبة لهذا الوجه الخامس. في الوجه السادس وهو الاستدلال اللي فعله صاحب الجواهر قدس سره، وفي بعض كلمات السيد الحكيم أيضا موجود، وهو الاستدلال بحرمة مال المسلم، وأن حرمة ماله كحرمة دمه فيه. ومال المسلم مش مخصوص فقط مثلا بكوباية الشاي أو بالمحرم أو بالخاتم، يعني بالأشياء المحسوسة والأشياء المادية وده، بل حينئذ مال المسلم يشمل حتى عمل، إنه عمله إذا كان متمولا وله مالية، إنه نحن العمل غير المتمول الذي لا مالية له بنظر العرف في البين، هذا مش عم نحكي، وإنما عم نحكي عن العمل المتمول في البين. وهذا العمل المتمول يكون من صغريات مال المسلم. إذا كان صغريات مال المسلم، حرمة مال المسلم تقتضي حينئذ حيثيتين، حيثية تكليفية، وهو أنه ما فينا نجبر هذا العامل المسلم على عمل ونكرهه عليه في البيت، يعني يكون مأثوما الذي يجبره، وحيثية وضعية أنه لو كان الأمر كذلك فيكون عمله مضمونا ولا يذهب عليه صدا، ولا يضيع عمل المسلم ولا يهدر عمل المسلم على المسلم. فحينئذ الحرمة حرمة أعم من أن تكون حرمة تكليفية لا يكره ولا يجبر حينئذ على فعله، لأنه إذا مقتضى حرمة ماله الشامل هذا المال بإطلاقه لعمله، لأن العمل نحو مال وسنح مال في البيت. وأيضا إلى جنب هذه الحرمة التكليفية أنه لا يجوز فيكون مأثوما، هنالك حرمة وضعية، والحرمة الوضعية تعني حينئذ الضمان وضعا، مش أنه منروح نستنكر مثلا أو أن ينحني له ويحترمه في البين، وإنما لا، وإنما يضمن حينئذ ذلك وضعا في البين. هلأ مسألة أنه إذا غصبوا مدري شو بأصوله داي ومدري شو السارق، هذا مسألة أخرى في هالمقدار من الحرمة الوضعية التي تعني ضمان ماله، وأن عمله لا يضيع عليه ولا يذهب عليه هدرا ولا يذهب عليه سدى في البحر. هذا الوجه السادس في المقام. طيب إذا شو له رابط بالمطلب؟ الرابط بالمطلب حينئذ واضح لما أمره بذلك العمل، ولم يكن هذا الأمر ظاهرا في المجالي، والطرف المقابل أعني العامل المأمور أتى بذلك العمل قاصدا للضمان لا على وجه المجانية، بين هذا العمل حينئذ نحو مال، وهذا المال له حرمته التكليفية، هو لم يقرع العمل فما في إثم، والوضعية فيكون مضمون في أجرة مسمات، في عقد فيكون مضمون بالأجرة المسمات، ما في عقد فيكون مضمون بأجرة المثل في البين. هذا حاصل ما يريد أن نقوله. فحينئذ الضمان في موارد الأمر بعمل ما، ولم يكن هذا الأمر ظاهرا في المجانية، يكون الضمان على أساس أن هذا عمل للمسلم، وهذا العمل نحو مال لذلك المسلم، ومال المسلم محترم بالحرمة الأعم من التكليفية والوضعية بمعنى الضمان أنه لا يضيع ولا يذهب حينئذ عليه في المال. هذا هو الوجه السادس في البين، تام أو غير تام يأتي إن شاء الله. الحمد لله.